بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا عن حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة، أي قال ذلك ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكرنا أمس أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي آتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمات الموجزات العظيمات الجامعات لمعان واسعات ودلالات كثيرات. وذكرنا المراد بالنصيحة وأنها الإخلاص للمنصوح وحسن التعامل مع تصفية التعامل معه من الغش والدغل، وسلامة القلب ناحيته تجاهه. وأول ذلك أعظم الحقوق وهو حق الله تبارك وتعالى. النصيحة لله تعني توحيد الله وعبادته والدعوة إليه، فإن هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو الغاية العظمى من خلق البريات، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم النصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله. كتاب الله هو القرآن، وهو أعظم النعم على هذه الأمة، وهو المعجزة العظمى الباقية لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمن. والمراد بالمعجزة ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي رسله من خوارق للعادات مقرونة بالتحدي للبشر أن يأتوا بمثلها. والمقصود من تلك المعجزات هداية العباد، إذ يتحدى الله تبارك وتعالى العباد أن يأتوا بمثل هذا الأمر الخارق للعادة فلا يستطيعون أن يأتوا به، فيعلم حينئذ أن هذا إنما هو من عند الله، وأن من جاء به إنما هو رسول الله، فيؤمن بالله. فإذا إجراء المعجزات على أيدي رسل الله تبارك وتعالى ليس هو مجرد التحدي لذات التحدي، وإنما لهداية الخلق وإيمانهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فإن الله تعالى يحب من عباده أن يؤمنوا ويهتدوا ليسعدوهم ويرشدوهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث القدسي العظيم يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لو كنا كلنا برأ أتقياء كالملائكة ما زاد ذلك في ملك الله، لأن الله غني عنا. ولو كان الخلق كلهم فجرة فراعنة شياطين ما نقص ذلك من ملك الله وما ضر الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني، له الغنى المطلق قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يهتدي عباده، فلهذا يرسل الرسل وينزل الكتب ويجري المعجزات حتى يؤمن العباد فيتأهلوا ويتهيأوا لرحمة الله تبارك وتعالى. والمعجزات التي أجرى الله عز وجل على أيدي رسله كثيرة، كل معجزة في زمانها تناسب أهل ذلك الزمان بحسب ما تميزوا فيه. فقوم موسى عليه السلام أو الزمان الذي وعد فيه موسى كان السحر منتشرا، فأجرى الله على يد موسى عليه السلام معجزة عظيمة غلبتهم فيما هم فيه فوق ما هم فيه، وهي العصا التي كانت تنقلب حية تسعى، عصا يتوكأ عليها ويلقيها فإذا بها حية تسعى. بل لما جاء التحدي فغرت فاها فتحت فاها والتهمت عصي السحرة، ثم أخذها موسى بيده فعادت عصا سنعيدها سيرتها الأولى، أي حالتها الأولى. وكذلك قوم عيسى عليه السلام كانوا مشهورين بالطب، ولكن من المعلوم أن الطب يقف حائرا أمام بعض الأمراض والأدواء يعجز عنها تستعصي عليه، منها الكمح، وهو أن يولد الإنسان أعمى، يعجز الطب عن هذا عن علاجه. ومنها البرص، وهو المرض الجلدي المعروف، وأعظم من هذا الموت يحار الطب أمامه. فأرسل الله تعالى عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والأطباء يعلمون أن البشر لا يستطيعون هذا، إذن هذا مؤيد من الله، إذن حق هو حق رسول الله. قوم صالح أيضا من تعنتهم أن طلبوا من صالح آية علامة تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله، واقترحوا تلك العلامة اقتراح عجيب فيه غاية العناد، وهو أن يخرج لهم ناقة عشرة من صخرة صماء، صخرة صماء يخرج منها ناقة، ليست ناقة عادية، لا، ناقة عشراء حامل في شهرها العاشر. طيب كيف دخل عليها الفحل وكيف طرقها في الصخرة؟ لا، هذا طلبه، وفعلا أخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء. وقد يقول القائل منا ليتنا رأينا تلك المعجزات الدالة على صدق الأنبياء لأنها أمور عجيبة، فأقول إن بيننا من المعجزات ما هو أعظم من ناقة صالح وعصا موسى، لأن ناقة صالح وعصا موسى معجزات مخلوقة خلقها الله، والمعجزة التي بيننا ليست مخلوقة وإنما هي كلام الله تبارك وتعالى، هذا القرآن هو أعظم المعجزات، ويتميز بميزات منها أن هذه المعجزة القرآنية باقية إلى آخر الزمن، أما معجزات الأنبياء فإنها كانت وقتية، أي في حياة النبي، فإذا مات النبي همدت الأصان والناقة قد قتلت وابنها قد فر ودخل في الصخرة فانتهى، لكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية بعد موته وهو هذا القرآن. ثم هذه المعجزة النبوية القرآنية معجزة تتعلق بالقلوب، تتعلق بالحياة، تتعلق بالخير كله، هدى وشفاء، ليس فقط ننظر فيها ونرى أنها أمر عجيب لا يستطيعه البشر، ولكنها معجزة عظيمة لها أثرها في حياة العباد، في قلوبهم، في شؤونهم، في عبادتهم، في أمورهم، في معاملاتهم، وبالتالي في سعادتهم في دنياهم والأخرى. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، يعني آتاه الله من المعجزات الباهرات العظيمات ما تحمل البشر على أن يؤمنوا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن المعجزة تحمل على الإيمان، وطالما أنها باقية فستحمل كل من سمعها، كل من بلغته هذه المعجزة إذا تلقاها بتجرد وطلب للحق ستحمله على الإيمان، وهذا ما حصل ولله الحمد. فهذا القرآن ببيانه وانتشاره في الآفاق، كم يقرأه من عباد الله، كم يقرأه من طالب الحق، فيجدون فيه الإحكام والإتقان والبيان، بل والأمور العظيمة العجيبة التي ما عرفوها إلا في هذه الأزمان وقد أشير إليها إشارات خفية في كتاب الله تبارك وتعالى. وكم نسمع من المثقفين والعلماء والأذكياء من يقرأ آية فيقف عندها فيؤمن بسببها لما وجد فيها من العلوم البديعة. فهذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدين النصيحة لكتاب الله. أن ننصح لهذا القرآن، كيف ننصح للقرآن؟ كيف ننصح لكتاب الله؟ ننصح لكتاب الله بالإيمان به، أن نؤمن أنه كلام الله تكلم الله به على الحقيقة، وسمعه جبريل منه على الحقيقة، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم فسمعه منه على الحقيقة، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، فهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تكلم الله تبارك وتعالى به، وأصله في اللوح المحفوظ، تكلم به وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث والأحوال، وبحسب مشيئة الله، بمقتضى مشيئة الله تبارك وتعالى. فتؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى، وتؤمن أنه هدى وشفاء كما وصفه الله تبارك وتعالى. قال: بل هو، قل هو للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالهداية كلها في كتاب الله، الهداية لأقوم وأحسن طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أقوم. قال تعالى: هذا هدى، وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو هدى يهدي إلى الحق، يهدي العباد إلى أقوم وأحسن طريق، أحسن منهج في العبادة وفي العمل وفي السلوك وفي التعامل وفي كل شيء. ولهذا من اهتدى به دله على الطريق الحق الذي يوصل إلى رضوان الله وجنته، وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. لذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نهتدي به وأن نقدمه ولا نتقدم عليه، لأنه هدى ولأنه نور. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن أراد أن ينتفع بالنور فإنه يجعله بين يديه ليستضيء به، ليرى به طريقا، فيحذر المخاطر ويسلك طريق السلامة. وهكذا المسلم يجعل منهجه الذي يسير على وفقه كتاب الله عز وجل. إذا أراد أن يعمل عملا، أي عمل، يسأل عن دين الله الذي في كتابه: كيف أعمل هذا العمل؟ ليعمل على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال: فاستقم كما أمرت. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونهانا عن أن نتقدم على كتاب الله ونفتات على كتاب الله، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى هذا لا تتقدم على الله ولا على رسوله، لا تتقدم على الله بالتقدم على كتابه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقدم على سنته، وإنما قدم الكتاب والسنة. ولا تفعل ثم تقول أنا فعلت كذا وكذا فما حكم فعلي، هل هذا يجوز أو لا؟ طيب أن يسأل الإنسان، ولكن الواجب أن يسأل قبل أن يعمل، ليعمل على هدى وعلى نور من ربه وعلى بصيرة، وليكون عنده نية الاحتساب. ثم من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تكتفي به، تعلم أن فيه الكفاية وفيه الغنية عما سواه، فلا تلتفت إلى منهج غير القرآن من قوانين وضعية هي من وضع البشر. وكيف يلتفت المؤمن ويطلب الهدى والهدى بين يديه؟ كيف يبحث عن الماء والماء بين يديه؟ كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وقد ذم الله عز وجل من أعرض عن الحق والهدى وهو عنده بين يديه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالله عز وجل أنزل هذا الهدى، فمن أعرض عنه جعل نفسه بأرذل المنازل وأسوأ المنازل وأسوأ المنازل. ونحن عندنا من أسوأ ما يضرب به المثل الحمار والكلاب عزه الله، أليس كذلك؟ بل والله الذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ينزل إلى ذلك المستوى. هنا قول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا كان الذي حمل التوراة أي كلفها ثم لم يقم بها كالحمار، فكيف بالذي حمل ما هو أعظم من التوراة وهو القرآن؟ وأيضا يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عبد آتاه الله الآيات ثم انسلخ منها، فضرب له المثل بالكلب أعزكم الله. أيرضى عاقل ذو مروءة أن يوصف بهذه الصفات؟ لا والله. إذن فعليك بكتاب الله لتكون من أهل السعادة والهداية في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء يحتاج إليه العباد في أمور دينهم بل وفي أمور دنياهم، حتى في أمور دنياهم. ولكن لمن يعرف كيف يهتدي بالقرآن فسيجد فيه الكفاية. حتى قال بعض العلماء قال لو ضلت دابتي لوجدتها في القرآن. كيف يعني القرآن سيقول لك دابتك في المكان الفلاني؟ لا، لكن يهتدي بهدى القرآن فيجد أن القرآن يهديه، مثل ما قال بعض المتنطعين لعالم من علماء الإسلام: تقولون إن كتابكم فيه بيان كل شيء، فأخبرني عن كيس الدقيقة هذا كم كيلو فيه، وأخبرني بالقرآن. ومن المعلوم أن القرآن ما فيه أن كيس الدقيق فيه كذا كيلو. فاتصل ذلك العالم بالخباز وقال: كم كيلو في هذا الكيس؟ قال: فيه كذا كيلو، 50 كيلو. فقال لذلك السائل: فيه 50 كيلو. فقال: أنا قلت أخبرني بالقرآن. فقال: وأنا اهتديت بالقرآن، القرآن يقول الله فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في هذا الباب الخبازون. فإذا فهم من الأمر بسؤال أهل الذكر أن نسأل أهل الفن وأهل الاختصاص في كل شيء. هذا منهج علمنا الله إياه. ما تسأل الطبيب عن الخبز ولا الخبيز عن الخباز عن الطبيب عن الطب، وإنما كل تسأله عن مجاله. الفقيه تسأله عن الفقه، والمهندس عن الهندسة، والطبيب عن الطب. هذا منهج القرآن، فهذا اهتداء بالقرآن. وثم مثال عجيب: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لماذا؟ ليختاروا أميرا منهم للمدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كأنما يقولون: نحن أهل المدينة، ما قصرنا، آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، أما وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بمدينتنا. فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فأراد عمر أن يتكلم فسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن وأجمل. والقضية كما ترون قضية مصيرية عظيمة، قضية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم في هذه القضية بكتاب الله، ولكن بثلاث آيات ركبها فخرج بنتيجة أرضت الجميع. ولو قيل لواحد منا: أين تجد في كتاب الله أن الخليفة يجب أن يكون من قريش؟ ما نجد هذا صريحا. لكن أبا بكر رضي الله عنه استنبط ذلك من كتاب الله، فقال: يا معشر الأنصار، إن الله سماكم المفلحين. فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه صفة من؟ الأنصار. وسمانا الصادقين، نحن المهاجرين. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين. وأمركم أن تكونوا مع الصادقين حيث كانوا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكونوا معنا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. شيء عجيب وفهم عجيب، حق بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال: اختاروا أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نختارك أنت، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لما قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرضاك لدنيانا، أمدد يدك لأبايعك. فمد يده فبايعه ثم بايعه أهل السقيفة وانتهت هذه القضية بثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، لكن من نور الله بصيرته وعرف كيف يفهم كتاب الله ويستنبط الأحكام الظاهرة والخفية من كتاب الله تبارك وتعالى. من النصيحة لكتاب الله أن تستشفي به، لأن الله تعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولم يقل دواء وإنما قال شفاء، لأن الدواء قد يكون فيه شفاء وقد لا يكون فيه الشفاء، لكن القرآن مباشرة قال هو شفاء، وهو شفاء من أمراض القلوب والأبدان، شفاء من الشبهات والشهوات، شفاء من الشبهات التي تلبس على الإنسان دينه بما فيه من علم ونور وفرقان، وشفاء من الشهوات التي تحرف الإنسان عن الاستقامة بما فيه من الوعد والوعيد والتذكير بالجزاء والحساب والترغيب والترهيب، فهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان، شفاء من الشبهات والشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة لما رقى بها رجل قال وما يدريك أنها رقية، لما رقى بها ورقى بها رجل يبدو أنه مشرك ومع هذا القرآن أثره فيه، فشفاه الله من لدغة سامة، فأثره عجيب حتى في السموم يذهبها ويبطلها، وفي ذوات السموم. ويقول لي أحد الإخوة الزملاء دكتور معنا في قسم التفسير، يقول كنت يوما من الأيام في مسجد وهو إمام مسجد، قال فدخلت عقرب رافعة ذنبها سلاحها، قال فقلت والله لا أقرأن عليها الفاتحة أنظر كيف تسير حالها، قال فقرأت عليها الفاتحة وكررتها وكررتها وكررتها، فأول ما عملت ألقت سلاحها ذنبها واستمريت أقرأ، قال حتى ماتت والله أخذتها بيدي يابسة. ولا عجب، هذا القرآن، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله. والله إن أحد أقاربنا بل أحد أعمامي أصيب بمرض سرطان الذي يأكل العظام، وجئنا به لمستشفى فقالوا هذا معه شلل رباعي يحتاج إلى رعاية دائمة، فأخذناه في بطانية شلل رباعي، ثم تناوب عليه الرقاة بالقرآن فقط يرقونه ويقرؤون عليه يوما بعد يوم، حتى قام وجلس ثم وقف وكان ساكنا في الدور الثالث، ثم صار ينزل ويصلي مع الناس في المسجد، والله بالقرآن. فالقرآن سماه الله عز وجل شفاء. ابن القيم رحمه الله يقول جاورت بمكة وكانت تصيبني أمراض لا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أستشفي بالفاتحة، أقرأها على ماء زمزم وأشربها فأجد لها أثرا عجيبا، وكنت أصف هذا لبعض الناس فينتفع بهذا كثيرا. فمن النصيحة لكتاب الله أن تستشفي بالقرآن من الأمراض كلها، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. أمراض القلوب وأمراض الأبدان. من النصيحة لكتاب الله أن تكثر من تلاوته، أن تكثر من تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويترتب على تلاوته أعظم الأجور، وأنت ما خسرت من مالك شيء، مالك في جيبك ورصيدك في بنكك. ومع هذا من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والعجب أن الأجر يترتب للقارئ وإن لم يفهم. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث: من قرأ حرفا فله به حسنة. قيل له: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم أو بغير فهم، المهم أن تقرأ مخلصا لله عز وجل، فهم أو ما فهم. ولو قلنا الأجر لمن يفهم حرمنا الأعاجم الذين ما يفهمون اللغة العربية مساكين، ولم نؤجر على ما لم نفهم. لكن ما الدليل على أن الإنسان يؤجر متى ما قرأ مخلصا لله بفهم أو بغير فهم؟ الحديث نفسه. كيف؟ لأنه قال، لأنه مثل لهذا بألف لام ميم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنا أسألكم: ما معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بمراده، سر من أسرار الله في كتابه. فمثل بحروف مقطعة لا يعلم حقيقة معناها إلا الله عز وجل، ورتب الأجر عليها. فدل على أن من قرأ حرفا ولو لم يفهم كلمة، ولو لم يفهمها، كتب الله تعالى له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وانظر لو قرأت الفاتحة، وانظر لو قرأت جزءا كاملا، كم يكون لك من الأجور والحسنات. فهذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. القراءة، كثرة القراءة، قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يحاج عنك، يدافع عنك حتى تنجو. أنت الآن إذا كان عندك قضية تريد تنجو، تختار أفضل المحامين حتى يدافع عنك، يثبت حجتك، ينقذك من المهالك. فما بالك إذا كان المحامي لك كلام الله عز وجل. يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن صاحبه الذي يؤمن به، الذي يقرأه، والذي يكثر من تلاوته. تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وكثرة تلاوة القرآن سبب لانشراح الصدر وطمأنينة البال وراحة البال والسكينة، فيطمئن الإنسان. لأن القرآن فيه وعد الله، فيه بيان رحمة الله وبيان فضل الله، بيان ما أعد الله للمؤمنين، فيه تثبيت المؤمنين، فيطمئن العبد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتلاوة القرآن تورثك السكينة وتورثك الخير كله، سبب في سعة الرزق وراحة البال، وسبب في حياة قلبك. لأن القرآن روح، والروح تكون بها حياة الأبدان، وهكذا القرآن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، سماه الله تعالى روح لأن به الحياة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وأعظم ذكر لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن. قال: هذا ذكر. فيا أحبتي في الله، كلنا عرضة لحوادث الدهر من هموم وغموم وفقر وحاجة، فعلينا بكتاب الله، والله لتجدن من الفرج وتيسير الأمور ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول أحد الإخوة: قدر الله علي وأوقفت في مال دين ركبني مقداره 800,000 ريال. قال: فأخذت المصحف وصرت أقرأ، ما يحول بيني وبين قراءة القرآن إلا النوم أو الأكل أو قضاء الحاجة، وما عدا هذا القرآن ما ينزل من يدي، حتى أقرأ في اليوم 11 أو 12 جزء، ما عندي شيء إلا القرآن، مدين ب800,000 ريال. قال: فكلم أحد قرابة رجل من أصحاب الأموال فقال: يا فلان، فلان ابن عمي موقوف في مبلغ من المال. قال: كم هو؟ قال: 800,000 ريال. قال: تكفيكم؟ تكفيكم 800؟ قال: تكفينا. قال: لعلها ما تكفيكم. قال: لا تكفينا. قال: العصر تكون عندي. فذهب إليه وأعطى 800,000 ريال. يقول هذا الموقوف: قال: والله ما أعرف هذا الرجل، لكن الله عز وجل سخره، وإلا من يقرض شخصا لا يعرفه إلا بواسطة 800,000 ريال؟ إنه القرآن، إنه كلام الله عز وجل، واقرأوا ستجدون أثر القرآن. كذلك من النصيحة لكتاب الله أن تتفهمه، لأن الله تعالى أمرنا بالتفكر والتأمل والتدبر والتعقل لكتابه: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من الله لهم، فكانوا يقرؤونه بالليل ويتفقدونه بالنهار، في الليل يتلونه وفي النهار يتفقدونه في أحواله كيف هم في تطبيق القرآن. وفعلا هو رسائل من الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، كل أوامر ونواهي وأخبار وأمثلة لنا وعبر لنا وعظات لنا حتى نؤمن ونهتدي من رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا ونهانا، أمرنا بما في كتابه. والواحد منا لو جاءه خطاب فيه أمر ونهي من عزيز عليه أو من ذي سلطان عليه، ما يمكن يعرض عن هذا الكتاب حتى يتفهم ما فيه من أمر ونهي، فكيف بهذا القرآن الذي هو أمر الله ونهي الله عز وجل؟ والنتيجة لنا فريق في الجنة وفريق في السعير. هل يليق بعاقل أن يعرض عنه ما يدري ما فيه؟ ما يليق بعاقل. ولكن الحقيقة أحيانا نشك في عقولنا، القرآن بين يدينا كم فيه من الأوامر ما ندري ما معناها، أليس كذلك؟ إي والله، فيه نواهي ما ندري ما معناها. من منا قال: أريد أن أستعرض تفسير كلام الله وأفهم معنى كلام الله، آتي بتفسير موجز كتفسير السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأقرأه كامل كل يوم، أقرأ جزء حتى أعرف معاني القرآن، فأتمر بالأمر وأنتهي عن النواهي وأعتبر بالعبر. من منا فعل هذا؟ قلة قليلة، وهو واجب علينا
والله عز وجل قد لام الذين لا يفعلونها. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن النصيحة لكتاب الله أن تتفهم معاني كتاب الله حتى تؤمن وتعمل على بصيرة. كذلك من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تدعو إليه، إلى ما فيه من هدى، وأن تعظمه حسا ومعنى، تعظمه حسا ومعنى وترفعه وتجله، فإن الله عز وجل عظمه وقال لا يمسه إلا المطهر. الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لا يمسه إلا المطهر. وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا من النصيحة لكتاب الله، أن من كان جنب لا يمس القرآن، ومن كان على غير وضوء لا يلمس القرآن، لكن له أن يقرأ القرآن. أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يرفع الجنابة، إلا المرأة الحيض والنفساء، لأن رفع جنابتها ليس بيدها، وقت محدد ومحدود ليس في يدها، فلها أن تقرأ لكن بحائل، ما تباشر القرآن بيدها. أما الجنب فلا، لا يقرأ ولا آية، لأنه يستطيع أن يرفع الحدث بنفسه، يغتسل فيرفع الحدث بنفسه. ثم هناك استنباط آخر، قال العلماء كما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر طهارة حسية، كذلك لا يفهم القرآن إلا من هو طاهر طهارة معنوية، يعني قلبه طاهر، قلبه السليم، هذا هو الذي يفهم القرآن، يباشر فهمه. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال عثمان رضي الله عنه لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فإذا أردت أن تفهم القرآن على وجه فأكثر من التوبة والاستغفار، ينور الله عز وجل بصيرتك. النصيحة لكتاب الله أن تدافع عن القرآن وتذب عن القرآن، لأن جنود الشيطان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كم يعتدون على القرآن ليحرفوا ليغيروا ليبدلوا ليحرقوا ليمزقوا. فالواجب علينا أن نغضب لله عز وجل، نغضب لكتابه. هذا من النصيحة لكتاب الله، أن نذب عن كتاب الله وندافع عن كتاب الله. من زعم أن فيه تناقض نرد عليه، ما في تناقض، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فوالله إنه محكم ما فيه اختلاف. إن توهمت اختلاف فهذا لي فسوء فهمك وضعف عقلك. فإذا تدعو لما دل عليه القرآن، وتدافع عن القرآن، وتغضب للقرآن، هذا كله من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالإيمان به، أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله بالبينات والهدى، وأنه إمام المرسلين ومقدمهم، وأنه سيد ولد آدم، وأنه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه. النصيحة لرسول الله تقتضي أن تصدقه في أخباره، ما ثبت عنه هو حق، سواء استوعب عقلك هذا الخبر أو لم يستوعبه، المهم قال رسول الله، ثبت عنه، إذا صدق رسول الله، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا مقتضى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى استغربوا، فمن مصفر ومصفق، يعني مثل ما تسمع خبر ما يصدق تضحك وتصفق، إيش الخبر هذا؟ ثم قالوا هذه فرصة نهز إيمان صاحبه أبو بكر. فقالوا يا أبا بكر أما سمعت ما قال صاحبه؟ فقال وماذا قال؟ قالوا زعم أنه أتى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن إنما نأتي في شهر كان. فماذا قال؟ إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. المهم قال، ثبت أنه قال فقد صدق. فلهذا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلها عرضة للتشكيك، بل صدق واعلم أن الدين قد يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. يقول الدين قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحار فيه الإنسان لأنه فوق مستوى عقله، لكنه حق، ولكن لا يأتي بمستحيل لا يمكن. فإذا تصديقه صلى الله عليه وسلم في خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، إذا أمر فأتمر وإذا نهى فانتهي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فصفة المؤمن من اسمه مؤمن مصدق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه المسجد، فلما كان على الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا اجلسوا، فجلس على الباب، ما قال حتى أدخل، خلاص ليس لي أني أخطو خطوة واحدة، وقد قال اجلسوا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لفتح خيبر قال انفد على رسلك ولا تلتفت، امشي على وجهك لا تلتفت. فمشى قليلا ثم نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقاتل الناس على ماذا، فوقف ووجهه لخيبر والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، ما التفت ليسأله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فوقف وقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس، رأيت كيف الامتثال، على ما أقاتل الناس، ما قال أنا أتوجه إليه، لأنه قال لا تلتفت. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تمتثل أمره، ولكن من المعلوم أن الامتثال بحسب استطاعتك التي أعطاك الله عز وجل، لأن العباد يتفاوتون في قدراتهم في استطاعتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولاحظ الأمر مقيد بالاستطاعة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نكلف فوق طاقتنا. ولكن في النهي إذا نهيتكم عن شيء، هل قال اجتنبوا منه ما استطعتم؟ لا، قال اجتنبوا. لماذا؟ لأن النهي أمر بالكف والامتناع، والكف والامتناع ما هو تكليف بعمل، تكليف بعدم العمل. هل يقول الإنسان لا أنا ما أستطيع إلا أعمل؟ قال لك لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، ما تقول والله ما أقدر إلا لازم أسرق، ما أقدر إلا لازم أكذب، لا، هو ما قال لك افعل كذا، قال لك لا تفعل. فإذا المنهيات ليس لك فيها خيار، وأما المأمورات فحسب الاستطاعة. أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم سنته ولا تبتدع في دينه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العمل وإن كانت صورته حسنة إلا أنه ليس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. وإن كانت نيتك طيبة، ما يكفي أن تقول والله نيتي طيبة، ننظر في العمل هل هو على السنة. إن كان على السنة نسأل حينئذ عن نيتك، أما إذا لم يكن على السنة ما ينفع صلاح نيتك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وعظ الصحابة موعظة مؤثرة بليغة، فقال بعضهم لبعض: ما خفنا إن لم نحدث عملا. إذا ما أثرت فينا هذه الموعظة وأحدثنا عمل جديد معناتنا ما أثرت فينا. ثم أخذوا يفكرون، فأول ما فعلوا أمرا صحيحا، أن ذهبوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن سنته ليفعلوا كفعله. فلما أخبروا بفعله كأنهم تقالوا ذلك، وقالوا التماسا للمعذرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمان وضمان من الله بالمغفرة، نحن ما عندنا هذا الأمان، هذا الضمان ما عندنا، إذا لابد أننا نجتهد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يبتكرون. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. يقوم إيش يعمل؟ يلعب؟ لا والله، يقوم يصلي، لكن يقوم الليل كله. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والصوم قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء، هذه شهوات دنيوية، أريد أن أتبتل وأنقطع إلى الله. والآخر قال: أنا لا آكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة. هل نشك في نيتهم؟ لا والله، أرادوا الخير، أرادوا التقرب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنكم قلتم كيت وكيت، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال لهم نيتكم طيبة وما قصرتم وشدوا حيلكم الله يقويكم، لا، ردهم للجادة، ردهم للسنة. لهذا بعض الناس يعتذر لبدعته أو لبدع المبتدعين، يقول: يا أخي قلوبهم طيبة ونيتهم طيبة. ما يكفي هذا، ما يكفي. مرة ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمسجد الكوفة وكان فيه قوم حلق، ورجل يأمرهم أن يذكروا الله بطريقة معينة، فأتى إلى الأمير حينئذ وهو ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آنفا عجبا، وما رأيت بحمد الله إلا خيرا، اللي رأيت ما هو إلا خير لكنه أمر عجيب. قال: ما هو؟ قال: رأيت رجالا حلقا وعندهم رجل يقول: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، هللوا 100، لا إله، كبروا 100، يعني كأنما يشغلهم بالريموت 100 100 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا، انتظارا لأمرك أو انتظارا لرأيك، ما أردت أن أفتات عليك، أنت ولي الأمر. فقام ابن مسعود رضي الله عنه إليهم فوجدهم على حالة في المسجد، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح. فتحديد العبادة بعدد معين لا بد أن يكون له دليل، بعدد معين أو زمان معين أو قدر معين أو سبب معين أو كيفية معينة، لا بد أن يكون بدليل. فقال: ما هذا؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح. قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ثم قال لهم والله لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم آل محمد علما. واحدة من ثنتين، إما أنكم صرتم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يمكن يكون أحد أفضل من أصحاب النبي، أو أنكم جئتم ببدعة. ففروا إلى ماذا؟ إلى الاعتذار بالنية. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يصبه، فأخذ شيء من الحصبة وحصبهم. ليش طردهم ألا يذكروا الله؟ لا، طردهم ألا يبتدعوا في دين الله. قال الراوي فلقد رأيت عامة أولئك يجالدوننا يوم النهروان. شوف أين خرجت بهم البدعة، أن خرجوا خوارج يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم سنته ولا تبتدع في دينه. من النصيحة له أن تدعو لسنته، أن تدافع عنه، أن تحبه محبة عظيمة أعظم من محبة نفسك، أعظم. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد سئل علي رضي الله عنه كيف كانت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت والله أشد من محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. فهذا مقتضى النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحبه أعظم من محبتك لنفسك، لأنه سبب هدايتك، سبب نجاتك، اختاره الله لك ليكون سببا لنجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة. فيجب أن تحبه أعظم من محبتك لنفسك. ولما قال عمر يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي حقيقة، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فسكت عمر هنيها من أجل أن يحقق المحبة حتى يصدق. فقال إنه الآن يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال الآن يا عمر حققت المحبة الحقيقية. وعنوان المحبة الحقيقية النصيحة لرسول الله، أن تتبع سنته وأن تحذر الابتداع في دينه وأن تذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه، وتذب عنه وتدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبقي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، سيكون هذا إن شاء الله غدا نختم به. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا أن أطل عليكم، لكن أمس قالوا أنت لما بقي حوالي 10 دقائق عن الإشراق توقفت، كنا لو نمدها للإشراق حتى تحصلوا إن شاء الله أجر حجة وعمرة في ظرف ساعة واحدة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
أحبتي في الله، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا عن حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثة، أي قال ذلك ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكرنا أمس أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي آتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمات الموجزات العظيمات الجامعات لمعان واسعات ودلالات كثيرات. وذكرنا المراد بالنصيحة وأنها الإخلاص للمنصوح وحسن التعامل معه، تصفية التعامل معه من الغش والدغل، وسلامة القلب ناحيته تجاهه. وأول ذلك أعظم الحقوق وهو حق الله تبارك وتعالى. النصيحة لله تعني توحيد الله وعبادته والدعوة إليه، فإن هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو الغاية العظمى من خلق البريات، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم النصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله. كتاب الله هو القرآن، وهو أعظم النعم على هذه الأمة، وهو المعجزة العظمى الباقية لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمن. والمراد بالمعجزة ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي رسله من خوارق للعادات مقرونة بالتحدي للبشر أن يأتوا بمثلها. والمقصود من تلك المعجزات هداية العباد، إذ يتحدى الله تبارك وتعالى العباد أن يأتوا بمثل هذا الأمر الخارق للعادة، فلا يستطيعون أن يأتوا به، فيعلم حينئذ أن هذا إنما هو من عند الله، وأن من جاء به إنما هو رسول الله فيؤمن بالله. فإذا إجراء المعجزات على أيدي رسل الله تبارك وتعالى ليس هو مجرد التحدي لذات التحدي، وإنما لهداية الخلق وإيمانهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فإن الله تعالى يحب من عباده أن يؤمنوا ويهتدوا ليسعدوهم ويرشدوهم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفي الحديث القدسي العظيم يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن لو كنا كلنا برأ أتقياء كالملائكة ما زاد ذلك في ملك الله، لأن الله غني عنا. ولو كان الخلق كلهم فجرة فراعنة شياطين ما نقص ذلك من ملك الله وما ضر الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني، له الغنى المطلق قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يهتدي عباده، فلهذا يرسل الرسل وينزل الكتب ويجري المعجزات حتى يؤمن العباد فيتأهلوا ويتهيأوا لرحمة الله تبارك وتعالى. والمعجزات التي أجرى الله عز وجل على أيدي رسله كثيرة، كل معجزة في زمانها تناسب أهل ذلك الزمان بحسب ما تميزوا فيه. فقوم موسى عليه السلام أو الزمان الذي وعد فيه موسى كان السحر منتشرا، فأجرى الله على يد موسى عليه السلام معجزة عظيمة غلبتهم فيما هم فيه، فوق ما هم فيه، وهي العصا التي كانت تنقلب حية تسعى، عصا يتوكأ عليها ويلقيها فإذا بها حية تسعى. بل لما جاء التحدي فغرت فاها فتحت فاها والتهمت عصي السحرة، ثم أخذها موسى بيده فعادت عصا سنعيدها سيرتها الأولى، أي حالتها الأولى. وكذلك قوم عيسى عليه السلام كانوا مشهورين بالطب، ولكن من المعلوم أن الطب يقف حائرا أمام بعض الأمراض والأدواء، يعجز عنها، تستعصي عليه. منها الكمح، وهو أن يولد الإنسان أعمى، يعجز الطب عن هذا، عن علاجه. ومنها البرص، وهو المرض الجلدي المعروف، وأعظم من هذا الموت يحار الطب أمامه. فأرسل الله تعالى عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. والأطباء يعلمون أن البشر لا يستطيعون هذا، إذن هذا مؤيد من الله، إذن حق هو حق رسول الله. قوم صالح أيضا من تعنتهم أن طلبوا من صالح آية علامة تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله، واقترحوا تلك العلامة اقتراح عجيب فيه غاية العناد، وهو أن يخرج لهم ناقة عشرا من صخرة صماء، صخرة صماء يخرج منها ناقة، ليست ناقة عادية، لا، ناقة عشراء حامل في شهرها العاشر. طيب كيف دخل عليها الفحل وكيف طرقها في الصخرة؟ لا، هذا طلبه، وفعلا أخرج لهم ناقة عشراء من صخرة صماء. وقد يقول القائل منا: ليتنا رأينا تلك المعجزات،
الدالة على صدق الأنبياء، لأنها أمور عجيبة. فأقول إن بيننا من المعجزات ما هو أعظم من ناقة صالح وعصا موسى، لأن ناقة صالح وعصا موسى معجزات مخلوقة خلقها الله، والمعجزة التي بيننا ليست مخلوقة، وإنما هي كلام الله تبارك وتعالى. هذا القرآن هو أعظم المعجزات، ويتميز بميزات منها أن هذه المعجزة القرآنية باقية إلى آخر الزمن، أما معجزات الأنبياء فإنها كانت وقتية، أي في حياة النبي، فإذا مات النبي همدت الأصنام والناقة قد قتلت وابنها قد فر ودخل في الصحراء فانتهى. لكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية بعد موته، وهو هذا القرآن. ثم هذه المعجزة النبوية القرآنية معجزة تتعلق بالقلوب، تتعلق بالحياة، تتعلق بالخير كله، هدى وشفاء. ليس فقط ننظر فيها ونرى أنها أمر عجيب لا يستطيعه البشر، ولكنها معجزة عظيمة لها أثرها في حياة العباد، في قلوبهم، في شؤونهم، في عبادتهم، في أمورهم، في معاملاتهم، وبالتالي في سعادتهم في دنياهم وأخراهم. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، يعني آتاه الله من المعجزات الباهرات عظيمات ما تحمل البشر على أن يؤمنوا، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأن المعجزة تحمل على الإيمان، وطالما أنها باقية فستحمل كل من سمعها، كل من بلغته هذه المعجزة إذا تلقاها بتجرد وطلب للحق ستحمله على الإيمان، وهذا ما حصل ولله الحمد. فهذا القرآن ببيانه وانتشاره في الآفاق، كم يقرأه من عباد الله، كم يقرأه من طالب الحق، فيجدون فيه الإحكام والإتقان والبيان، بل والأمور العظيمة العجيبة التي ما عرفوها إلا في هذه الأزمان، وقد أشير إليها إشارات خفية في كتاب الله تبارك وتعالى. وكم نسمع من المثقفين والعلماء والأذكياء من يقرأ آية فيقف عندها فيؤمن بسببها لما وجد فيها من العلوم البديعة. فهذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدين النصيحة لكتاب الله، أن ننصح لهذا القرآن. كيف ننصح للقرآن؟ كيف ننصح لكتاب الله؟ ننصح لكتاب الله بالإيمان به، أن نؤمن أنه كلام الله تكلم الله به على الحقيقة، وسمعه جبريل منه على الحقيقة، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم فسمعه منه على الحقيقة، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا.
فهو كلام الله تكلم به بحرف وصوت. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. تكلم الله تبارك وتعالى به وأصله في اللوح المحفوظ، تكلم به وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث والأحوال وبحسب مشيئة الله بمقتضى مشيئة الله تبارك وتعالى. فتؤمن أنه كلام الله تبارك وتعالى، وتؤمن أنه هدى وشفاء كما وصفه الله تبارك وتعالى. قال: بل هو، قل هو للذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالهداية كلها في كتاب الله، الهداية لأقوم وأحسن طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للطريق التي هي أقوم. قال تعالى: هذا هدى، وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهو هدى يهدي إلى الحق، يهدي العباد إلى أقوم وأحسن طريق، أحسن منهج في العبادة وفي العمل وفي السلوك وفي التعامل وفي كل شيء. ولهذا من اهتدى به دله على الطريق الحق الذي يوصل إلى رضوان الله وجنته، وهو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. لذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نهتدي به وأن نقدمه ولا نتقدم عليه، لأنه هدى ولأنه نور. قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن أراد أن ينتفع بالنور فإنه يجعله بين يديه ليستضيء به، ليرى به طريقة فيحذر المخاطر ويسلك طريق السلامة. وهكذا المسلم يجعل منهجه الذي يسير على وفقه كتاب الله عز وجل. إذا أراد أن يعمل عملا، أي عمل، يسأل عن دين الله الذي في كتابه: كيف أعمل هذا العمل؟ ليعمل على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال: فاستقم كما أمرت. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ونهانا عن أن نتقدم على كتاب الله ونفتات على كتاب الله، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومعنى هذا: لا تتقدم على الله ولا على رسوله، لا تتقدم على الله بالتقدم على كتابه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقدم على سنته، وإنما قدم الكتاب والسنة. ولا تفعل ثم تقول: أنا فعلت كذا وكذا، فما حكم فعلي؟ هل هذا يجوز أو لا؟ طيب أن يسأل الإنسان، ولكن الواجب أن يسأل قبل أن يعمل، ليعمل على هدى وعلى نور من ربه وعلى بصيرة، وليكون عنده نية الاحتساب.
من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تكتفي به، تعلم أن فيه الكفاية وفيه الغنية عما سواه، فلا تلتفت إلى منهج غير القرآن من قوانين وضعية هي من وضع البشر. وكيف يلتفت المؤمن ويطلب الهدى والهدى بين يديه؟ كيف يبحث عن الماء والماء بين يديه؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. وقد ذم الله عز وجل من أعرض عن الحق والهدى وهو عنده بين يديه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالله عز وجل أنزل هذا الهدى، فمن أعرض عنه جعل نفسه بأرذل المنازل وأسوأ المنازل وأسوأ المنازل. ونحن عندنا من أسوأ ما يضرب به المثل الحمار والكلاب عزكم الله، أليس كذلك؟ بل والله الذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ينزل إلى ذلك المستوى. هنا قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا كان الذي حمل التوراة أي كلفها ثم لم يقم بها كالحمار، فكيف بالذي حمل ما هو أعظم من التوراة وهو القرآن؟ وأيضا يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عبد آتاه الله الآيات ثم انسلخ منها، فضرب له المثل بالكلب أعزكم الله. أيرضى عاقل ذو مروءة أن يوصف بهذه الصفات؟ لا والله. إذن فعليك بكتاب الله لتكون من أهل السعادة والهداية في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى وصف كتابه بأنه تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء يحتاج إليه العباد في أمور دينهم، بل وفي أمور دنياهم، حتى في أمور دنياهم. ولكن لمن يعرف كيف يهتدي بالقرآن فسيجد فيه الكفاية. حتى قال بعض العلماء، قال: لو ضلت دابتي لوجدتها في القرآن. كيف يعني؟ القرآن سيقول لك دابتك في المكان الفلاني؟ لا، لكن يهتدي بهدى القرآن فيجد أن القرآن يهديه. مثل ما قال بعض المتنطعين لعالم من علماء الإسلام: تقولون إن كتابكم فيه بيان كل شيء، فأخبرني عن كيس الدقيق هذا كم كيلو فيه وأخبرني بالقرآن. ومن المعلوم أن القرآن ما في أن كيس الدقيق فيه كذا كيلو. فاتصل ذلك العالم بالخباز وقال: كم كيلو في هذا الكيس؟ قال: فيه كذا كيلو، 50 كيلو. فقال لذلك السائل: فيه 50 كيلو. فقال: أنا قلت أخبرني بالقرآن. فقال: وأنا اهتديت بالقرآن، القرآن يقول الله فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في هذا الباب الخبازون. فإذا فهم من الأمر بسؤال أهل الذكر أن نسأل أهل الفن وأهل الاختصاص في كل شيء. هذا منهج علمنا الله إياه. ما تسأل الطبيب عن الخبز ولا الخبيز عن الخباز عن الطبيب عن الطب، وإنما كل تسأله عن مجاله. الفقيه تسأله عن الفقه، والمهندس عن الهندسة، والطبيب عن الطب. هذا منهج القرآن، فهذا اهتداء بالقرآن. وثم مثال عجيب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. لماذا؟ ليختاروا أميرا منهم للمدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما يقولون نحن أهل المدينة ما قصرنا، آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه، أما وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بمدينتنا. فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فأراد عمر أن يتكلم فسكته أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن وأجمل. والقضية كما ترون قضية مصيرية عظيمة، قضية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم في هذه القضية بكتاب الله، ولكن بثلاث آيات ركبها فخرج بنتيجة أرضت الجميع. ولو قيل لواحد منا أين تجد في كتاب الله أن الخليفة يجب أن يكون من قريش؟ ما نجد هذا صريحا، لكن أبا بكر رضي الله عنه استنبط ذلك من كتاب الله، فقال: يا معشر الأنصار، إن الله سماكم المفلحين. فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه صفة من؟ الأنصار. وسمانا الصادقين، نحن المهاجرين. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه صفة المهاجرين. وأمركم أن تكونوا مع الصادقين حيث كانوا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكونوا معنا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. شيء عجيب وفهم عجيب، حق بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال: اختاروا أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نختارك أنت، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك لأبايعك. فمد يده وبايع، ثم بايعه أهل السقيفة، وانتهت هذه القضية بثلاث آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا القرآن تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، لكن من نور الله بصيرته وعرف كيف يفهم كتاب الله ويستنبط الأحكام الظاهرة والخفية من كتاب الله تبارك وتعالى. من النصيحة لكتاب الله أن تستشفي به، لأن الله تعالى قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولم يقل دواء وإنما قال شفاء، لأن الدواء قد يكون فيه شفاء وقد لا يكون فيه الشفاء، لكن القرآن مباشرة قال هو شفاء، وهو شفاء من أمراض القلوب والأبدان، شفاء من الشبهات والشهوات، شفاء من الشبهات التي تلبس على الإنسان دينه بما فيه من علم ونور وفرقان. وشفاء من الشهوات التي تحرف الإنسان عن الاستقامة بما فيه من الوعد والوعيد والتذكير بالجزاء والحساب والترغيب والترهيب، فهو شفاء لأمراض القلوب والأبدان، شفاء من الشبهات والشهوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة لما رقى بها رجل، قال: وما يدريك أنها رقية، لما رقى بها ورقى بها رجل يبدو أنه مشرك ومع هذا القرآن أثره فيه، فشفاه الله من لدغة سامة، فأثره عجيب حتى في السموم يذهبها ويبطلها، وفي ذوات السموم. ويقول لي أحد الإخوة الزملاء دكتور معنا في قسم التفسير، يقول: كنت يوما من الأيام في مسجد، وهو إمام مسجد، قال: فدخلت عقرب رافعة ذنبها سلاحها، قال: فقلت والله لا أقرأن عليها الفاتحة، أنظر كيف تسير حالها. قال: فقرأت عليها الفاتحة وكررتها وكررتها وكررتها، فأول ما عملت ألقت سلاحها ذنبها، واستمريت أقرأ، قال: حتى ماتت والله أخذتها بيدي يابسة. ولا عجب، هذا القرآن، هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله. والله إن أحد أقاربنا، بل أحد أعمامي، أصيب بمرض سرطان الذي يأكل العظام، وجئنا به لمستشفى فقالوا: هذا معه شلل رباعي يحتاج إلى رعاية دائمة، فأخذناه في بطانية، شلل رباعي، ثم تناوب عليه الرقاة بالقرآن فقط، يرقونه ويقرؤون عليه يوما بعد يوم، حتى قام وجلس ثم وقف، وكان ساكنا في الدور الثالث، ثم صار ينزل ويصلي مع الناس في المسجد، والله بالقرآن. فالقرآن سماه الله عز وجل شفاء. ابن القيم رحمه الله يقول: جاورت بمكة وكانت تصيبني أمراض لا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أستشفي بالفاتحة، أقرأها على ماء زمزم وأشربها فأجد لها أثرا عجيبا، وكنت أصف هذا لبعض الناس فينتفع بهذا كثيرا. فمن النصيحة لكتاب الله أن تستشفي بالقرآن من الأمراض كلها، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، أمراض القلوب وأمراض الأبدان. من النصيحة لكتاب الله أن تكثر من تلاوته، أن تكثر من تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويترتب على تلاوته أعظم الأجور، وأنت ما خسرت من مالك شيء، مالك في جيبك ورصيدك في بنكك، ومع هذا من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والعجب أن الأجر يترتب للقارئ وإن لم يفهم. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث: من قرأ حرفا فله به حسنة، قيل له: بفهم أو بغير فهم؟ فقال: بفهم أو بغير فهم، المهم أن تقرأ مخلصا لله عز وجل. ف فهمت أو ما فهمت. ولو قلنا الأجر لمن يفهم حرمنا الأعاجم الذين ما يفهمون اللغة العربية مساكين، ولم نؤجر على ما لم نفهم. لكن ما الدليل على أن الإنسان يؤجر متى ما قرأ مخلصا لله بفهم أو بغير فهم؟ الحديث نفسه. كيف؟ لأنه قال، لأنه مثل لهذا بألف لام ميم. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنا أسألكم، ما معنى ألف لام ميم؟ الله أعلم بمراده، سر من أسرار الله في كتابه. فمثل بحروف مقطعة لا يعلم حقيقة معناها إلا الله عز وجل، ورتب الأجر عليها، فدل على أن من قرأ حرفا ولو لم يفهم كلمة، ولو لم يفهمها، كتب الله تعالى له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وانظر لو قرأت الفاتحة، وانظر لو قرأت جزءا كاملا، كم يكون لك من الأجور والحسنات. فهذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. القراءة، كثرة القراءة، قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه يوم القيامة، يحاج عنك، يدافع عنك حتى تنجو. أنت الآن إذا كان عندك قضية تريد تنجو، تختار أفضل المحامين حتى يدافع عنك، يثبت حجتك، ينقذك من المهالك. فما بالك إذا كان المحامي لك كلام الله عز وجل. يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن صاحبه الذي يؤمن به، الذي يقرأه، والذي يكثر من تلاوته. تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وكثرة تلاوة القرآن سبب لانشراح الصدر وطمأنينة البال وراحة البال والسكينة، فيطمئن الإنسان. لأن القرآن فيه وعد الله، فيه بيان رحمة الله وبيان فضل الله، بيان ما أعد الله للمؤمنين، فيه تثبيت المؤمنين، فيطمئن العبد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتلاوة القرآن تورثك السكينة وتورثك الخير كله، سبب في سعة الرزق وراحة البال، وسبب في حياة قلبك. لأن القرآن روح، والروح تكون بها حياة الأبدان، وهكذا القرآن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سماه الله تعالى روح لأن به الحياة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وأعظم ذكر لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن. قال: هذا ذكر. فيا أحبتي في الله، كلنا عرضة لحوادث الدهر من هموم وغموم وفقر وحاجة، فعلينا بكتاب الله. والله لتجدن من الفرج وتيسير الأمور ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. يقول أحد الإخوة: قدر الله علي وأوقفت في مال دين ركبني مقداره 800,000 ريال. قال: فأخذت المصحف وصرت أقرأ ما يحول بيني وبين قراءة القرآن إلا النوم أو الأكل أو قضاء الحاجة، وما عدا هذا القرآن ما ينزل من يدي، حتى أقرأ في اليوم 11 أو 12 جزء، ما عندي شيء إلا القرآن. مدين بثمانمائة ألف ريال. قال فكلم أحد قرابة رجل من أصحاب الأموال فقال يا فلان، فلان ابن عمي موقوف في مبلغ من المال. قال كم هو؟ قال 800,000 ريال. قال تكفيكم 800؟ قال تكفينا. قال لعلها ما تكفيكم؟ قال لا تكفينا. قال العصر تكون عندي. فذهب إليه وأعطى 800,000 ريال. يقول هذا الموقوف، قال والله ما أعرف هذا الرجل، لكن الله عز وجل سخره. وإلا من يقرض شخصا لا يعرفه إلا بواسطة 800,000 ريال؟ إنه القرآن، إنه كلام الله عز وجل، واقرأوا ستجدون أثر القرآن. كذلك من النصيحة لكتاب الله أن تتفهمه، لأن الله تعالى أمرنا بالتفكر والتأمل والتدبر والتعقل لكتابه. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من الله لهم، فكانوا يقرؤونه بالليل ويتفقدونه بالنهار، في الليل يتلونه وفي النهار يتفقدونه في أحواله كيف هم في تطبيق القرآن. وفعلا هو رسائل من الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، كل أوامر ونواهي وأخبار وأمثلة لنا وعبر لنا وعظات لنا حتى نؤمن ونهتدي من رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا ونهانا، أمرنا بما في كتابه. والواحد منا لو جاءه خطاب فيه أمر ونهي من عزيز عليه أو من ذي سلطان عليه، ما يمكن يعرض عن هذا الكتاب حتى يتفهم ما فيه من أمر ونهي. فكيف بهذا القرآن الذي هو أمر الله ونهي الله عز وجل؟ والنتيجة لنا فريق في الجنة وفريق في السعير. هل يليق بعاقل أن يعرض عنه ما يدري ما فيه؟ ما يليق بعاقل. ولكن الحقيقة أحيانا نشك في عقولنا. القرآن بين يدينا، كم فيه من الأوامر ما ندري ما معناها، أليس كذلك؟ إي والله. فيه نواهي ما ندري ما معناها. من منا قال أريد أن أستعرض تفسير كلام الله وأفهم معنى كلام الله؟ آتي بتفسير موجز كتفسير السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وأقرأه كامل كل يوم، أقرأ جزء حتى أعرف معاني القرآن، فأتمر بالأمر وأنتهي عن النواهي وأعتبر بالعبر. من منا فعل هذا؟ قلة قليلة. وهو واجب علينا، والله عز وجل قد لام الذين لا يفعلونها. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن النصيحة لكتاب الله أن تتفهم معاني كتاب الله حتى تؤمن وتعمل على بصيرة. كذلك من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن تدعو إليه، إلى ما فيه من هدى، وأن تعظمه حسا ومعنى، تعظمه حسا ومعنى وترفعه وتجله. فإن الله عز وجل عظمه وقال لا يمسه إلا المطهر. الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لا يمسه إلا المطهر. وقال صلوات الله وسلامه عليه لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا من النصيحة لكتاب الله، أن من كان جنب لا يمس القرآن، ومن كان على غير وضوء لا يلمس القرآن، لكن له أن يقرأ القرآن. أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يرفع الجنابة. إلا المرأة الحيض والنفساء، لأن رفع جنابتها ليس بيدها، وقت محدد محدود ليس في يدها، فلها أن تقرأ لكن بحائل، ما تباشر القرآن بيدها. أما الجنب فلا، لا يقرأ ولا آية، لأنه يستطيع أن يرفع الحدث بنفسه، يغتسل فيرفع الحدث بنفسه. ثم هناك استنباط آخر، قال العلماء كما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر طهارة حسية، كذلك لا يفهم القرآن إلا من هو طاهر طهارة معنوية، يعني قلبه طاهر، قلبه السليم، هذا هو الذي يفهم القرآن يباشر فهمه. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال عثمان رضي الله عنه لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فإذا أردت أن تفهم القرآن على وجه فأكثر من التوبة والاستغفار، ينور الله عز وجل بصيرتك. النصيحة لكتاب الله أن تدافع عن القرآن وتذب عن القرآن، لأن جنود الشيطان يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كم يعتدون على القرآن ليحرفوا ليغيروا ليبدلوا ليحرقوا ليمزقوا. فالواجب علينا أن نغضب لله عز وجل، نغضب لكتابه، هذا من النصيحة لكتاب الله، أن نذب عن كتاب الله وندافع عن كتاب الله. من زعم أن فيه تناقض نرد عليه، ما في تناقض، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فوالله إنه محكم ما فيه اختلاف، إن توهمت اختلاف فهذا لي فسوء فهمك وضعف عقلك. فإذا تدعو لما دل عليه القرآن وتدافع عن القرآن وتغضب للقرآن، هذا كله من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بالإيمان به، أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله بالبينات والهدى، وأنه إمام المرسلين ومقدمهم، وأنه سيد ولد آدم، وأنه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه. النصيحة لرسول الله تقتضي أن تصدقه في أخباره، ما ثبت عنه هو حق، سواء استوعب عقلك هذا الخبر أو لم يستوعبه، المهم قاله رسول الله ثبت عنه، إذن صدق رسول الله، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا مقتضى النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، استغربوا، فمن مصفر ومصفق، يعني مثل ما تسمع خبر ما يصدق تضحك وتصفق، إيش الخبر هذا؟ ثم قالوا هذه فرصة نهز إيمان صاحبه أبو بكر. فقالوا يا أبا بكر أما سمعت ما قال صاحبه؟ فقال وماذا قال؟ قالوا زعم أنه أتى بيت المقدس ورجع من ليلته، ونحن إنما نأتي في شهر كان. فماذا قال؟ إن كان قال فقد صدق، إني أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، المهم قال، ثبت أنه قال فقد صدق. فلهذا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلها عرضة للتشكيك، بل صدق واعلم أن الدين قد يأتي بما تحار فيه العقول، ولكنه لا يأتي بما تحيله العقول. يقول الدين قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحار فيه الإنسان لأنه فوق مستوى عقله، لكنه حق، ولكن لا يأتي بمستحيل، لا يمكن. فإذا تصديقه صلى الله عليه وسلم في خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، إذا أمر فأتمر وإذا نهى فانتهي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فصفة المؤمن من اسمه مؤمن مصدق، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل ابن مسعود رضي الله عنه المسجد، فلما كان على الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا اجلسوا، فجلس على الباب، ما قال حتى أدخل، خلاص ليس لي أني أخطو خطوة واحدة، وقد قال اجلسوا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لفتح خيبر قال انفد على رسلك ولا تلتفت، امشي على وجهك لا تلتفت. فمشى قليلا ثم نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقاتل الناس على ماذا، فوقف ووجهه لخيبر والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، ما التفت ليسأله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت. فوقف وقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس، رأيت كيف الامتثال، على ما أقاتل الناس، ما قال أنا أتوجه إليه، لأنه قال لا تلتفت. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تمتثل أمره، ولكن من المعلوم أن الامتثال بحسب استطاعتك التي أعطاك الله عز وجل، لأن العباد يتفاوتون في قدراتهم في استطاعتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولاحظ الأمر مقيد بالاستطاعة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نكلف فوق طاقتنا. ولكن في النهي إذا نهيتكم عن شيء، هل قال اجتنبوا منه ما استطعتم؟ لا، قال اجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي أمر بالكف والامتناع، والكف والامتناع ما هو تكليف بعمل، تكليف بعدم العمل. هل يقول الإنسان لا أنا ما أستطيع إلا أعمل؟ قال لك لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، ما تقول والله ما أقدر إلا لازم أسرق، ما أقدر إلا لازم أكذب، لا، هو ما قال لك افعل كذا، قال لك لا تفعل. فإذا المنهيات ليس لك فيها خيار، وأما المأمورات فحسب الاستطاعة. أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم سنته ولا تبتدع في دينه، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العمل وإن كانت صورته حسنة إلا أنه ليس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل. وإن كانت نيتك طيبة، ما يكفي أن تقول والله نيتي طيبة، ننظر في العمل هل هو على السنة، إن كان على السنة نسأل حينئذ عن نيتك، أما إذا لم يكن على السنة ما ينفع صلاح نيتك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وعظ الصحابة موعظة مؤثرة بليغة، فقال بعضهم لبعض ما خفنا إن لم نحدث عملا، إذا ما أثرت فينا هذه الموعظة وأحدثنا عمل جديد معناتنا ما أثرت فينا. ثم أخذوا يفكرون، فأول ما فعلوا أمرا صحيحا أن ذهبوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن سنته ليفعلوا كفعله. فلما أخبروا بفعله كأنهم تقالوا ذلك وقالوا التماسا للمعذرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمان وضمان من الله بالمغفرة، نحن ما عندنا هذا الأمان، هذا الضمان ما عندنا، إذا لابد أننا نجتهد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يبتكرون، قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام. يقوم إيش يعمل؟ يلعب؟ لا والله، يقوم يصلي لكن يقوم الليل كله. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. والصوم قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، هذه شهوات دنيوية، أريد أن أتبتل وأنقطع إلى الله. والآخر قال أنا لا آكل اللحم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة، هل نشك في نيتهم؟ لا والله، أرادوا الخير، أرادوا التقرب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنكم قلتم كيت وكيت، أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال لهم نيتكم طيبة وما قصرتم وشدوا حيلكم الله يقويكم، لا، ردهم للجادة، ردهم للسنة. لهذا بعض الناس يعتذر لبدعته أو لبدع المبتدعين، يقول يا أخي قلوبهم طيبة ونيتهم طيبة، ما يكفي هذا، ما يكفي. مر ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمسجد الكوفة وكان فيه قوم حلق، ورجل يأمرهم أن يذكروا الله بطريقة معينة، فأتى إلى الأمير حينئذ وهو ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا عجبا، وما رأيت بحمد الله إلا خيرا، اللي رأيت ما هو إلا خير لكنه أمر عجيب. قال ما هو؟ قال رأيت رجالا حلقا وعندهم رجل يقول سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، هللوا 100، لا إله، كبروا 100، يعني كأنما يشغلهم بالريموت 100 100 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا، انتظارا لأمرك أو انتظارا لرأيك، ما أردت أن أفتات عليك، أنت ولي الأمر. فقام ابن مسعود رضي الله عنه إليهم فوجدهم على حالة في المسجد، فقال لهم ما هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. فتحديد العبادة بعدد معين لا بد أن يكون له دليل، بعدد معين أو زمان معين أو قدر معين أو سبب معين أو كيفية معينة، لا بد أن يكون بدليل. فقال ما هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، ثم قال لهم والله لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم آل محمد علما، واحدة من ثنتين، إما أنكم صرتم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يمكن يكون أحد أفضل من أصحاب النبي، أو أنكم جئتم ببدعة. ففروا إلى ماذا؟ إلى الاعتذار بالنية. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يصبه، فأخذ شيء من الحصبة وحصبهم. ليش طردهم ألا يذكروا الله؟ لا، طردهم ألا يبتدعوا في دين الله. قال الراوي فلقد رأيت عامة أولئك يجالدوننا يوم النهروان. شوف أين خرجت بهم البدعة، أن خرجوا خوارج يقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلزم سنته ولا تبتدع في دينه، من النصيحة له أن تدعو لسنته، أن تدافع عنه، أن تحبه محبة عظيمة أعظم من محبة نفسك، أعظم. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد سئل علي رضي الله عنه كيف كانت محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت والله أشد من محبتنا لأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. فهذا مقتضى النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحبه أعظم من محبتك لنفسك، لأنه سبب هدايتك، سبب نجاتك، اختاره الله لك ليكون سببا لنجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة، فيجب أن تحبه أعظم من محبتك لنفسك. ولما قال عمر: يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي حقيقة، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فسكت عمر هنيها من أجل أن يحقق المحبة حتى يصدق، فقال: إنه الآن يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر حققت المحبة الحقيقية. وعنوان المحبة الحقيقية النصيحة لرسول الله، أن تتبع سنته وأن تحذر الابتداء في دينه وأن تذب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه، وتذب عنه وتدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبقي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، سيكون هذا إن شاء الله غدا نختم به. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات واليقين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا أن أطلع عليكم، لكن أمس قالوا أنت لما بقي حوالي 10 دقائق عن الإشراق توقفت، كنا لو نمدها للإشراق حتى تحصلوا إن شاء الله أجر حجة وعمرة في ظرف ساعة واحدة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.